بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وسيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ليس هناك أعظم ولا أجل من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ضم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، هذا النبي الكريم الذي زكى الله جل وعلا لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون. هذا النبي الكريم الذي زكى الله جل وعلا زكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم هو الذي جعله الله جل وعلا سببا في هدايتنا وفي إرشادنا إلى الله جل وعلا، ولذلك عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته عيشة رائعة وجميلة، حيث إن هذه الحياة قائمة على مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، وعلى الصبر على أحوال هذه الحياة. ولا شك أن ما من أحد في هذه الدنيا إلا ويتلبد في سماء بيته شيء من الإشكالات وشيء من المنغصات، ولم يخلو بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فلقد عانى وقاسى وتعرض عليه الصلاة والسلام لما تتعرض له أغلب البيوتات، بل كلها إن يعني في واقع الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر من البشر، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته فقالت إنما هو بشر من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويرقع دلوه ويكون في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أراد الحياة الهانئة الطيبة فلا عليه إلا أن يقتدي بهذا النبي الكريم، وأن يأخذ من دله ومن هديه وسمته وطريقته وحياته عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكلما نزع الناس إلى الارتباط بحياة النبي عليه الصلاة والسلام كلما حصلوا خيرا كثيرا، كلما وفقوا للسداد في القول وفي العمل وفي التفكير، وهذا أمر مجرب. ولذلك حينما يلتصق الإنسان بحياة النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله، حينما يستجيب لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجد الأمان ويجد الراحة ويجد الطمأنينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه بشر من البشر إلا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوحي إليه الله جل وعلا بما شاء سبحانه. ولذلك هو القدوة وهو المثال وهو النموذج الرائع الجميل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يأخذوا من هديه وأن يسيروا على طريقته عليه الصلاة والسلام، ففيها الضمانة بإذن الله تعالى من الانزلاق في الأخطاء في مسائل سواء الاعتقاد أو العبادات أو التفكير حتى أو في مسائل السلوك. النبي عليه الصلاة والسلام كان من ألطف الناس مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، زيادة على العدل كان يعدل عليه الصلاة والسلام بينهن عدلا كبيرا وعظيما. وتعلمون أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن الله جل وعلا خص نبيه بجملة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لا يشترك فيه أو يشترك فيها معه باقي الناس، مثل قضية التعدد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع 9 نسوة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام، جمعهن يعني في ذمته عليه الصلاة والسلام كما يعبرون. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل معهن عدلا عظيما وكبيرا، وكان عليه الصلاة والسلام يؤدي حق الله جل وعلا في نسائه، ومن ذلك ما اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم من معاملته لعائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، والتي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا عظيما، حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما رأى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام له، فاعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحبه أو يجعله في مقدمة الناس الذين يحبهم أو أنه أولى الناس بمحبته، سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. ولذلك أول جواب أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام من دون استفصال عن جنس هؤلاء الذين يحبهم، هل هم من الرجال، هل هم من النساء، فقال: عائشة. حتى ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أحب الناس إلى رسول الله عائشة مطلقا، سواء كان من الجنسين الذكور والإناث. فقال عائشة، فقال: لا يا رسول الله، من الرجال، يريد أن يعرف من الرجال. قال أبوها، قال: ثم من؟ قال: عمر. المقصود بأن عائشة رضي الله عنها حظيت بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام كباقي النساء، إلا أن عائشة تميزت على باقي النساء أيضا بمزايا، من ذلك أنها البكرة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته، وهي أيضا الوحيدة التي جاء جبريل بسرقة من حرير، يعني قطعة من حرير، أرى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صورة عائشة قبل أن يقترن بها عليه الصلاة والسلام. كذلك ما نزل الوحي في فراش امرأة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام إلا في فراش عائشة، وكذلك برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماء في 10 آيات تتلى في سورة النور إلى أن يشاء الله جل وعلا وتقدس، وغير ذلك من الأمور. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتيح لعائشة مجال واسع في المؤانسة والملاطفة، وكان عليه الصلاة والسلام يذهب لهواها، بمعنى أنه كان يلبي رغباتها، وكان عليه الصلاة والسلام يتيح لها فرصة من اللهو البريء، فكانت تنظر إلى الحبشة وهم يزفنون في المسجد، يعني يرقصون رقصة شعبية حربية بالدرق وبالحراب وبالرماح، وكان هناك يعني شيء كثير. ولذلك نقلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة كثير من المسائل والأحكام والحوادث التي تحصل بين جدران بيتها الأربع مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحبها حبا ظاهرا، وذلك لامتلاك عائشة جملة من الصفات التي فعلا زرعت المحبة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تنكح لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، قال: فاظفر بذات الدين. وعائشة رضي الله عنها من تأمل في حياتها رأى بأنها جمعت هذه الأربع: الجمال فهي من أجمل النساء، والدين فهي دينة من خيار الصحابيات، بل إن لم تكن أفضل نساء الصحابة في التدين والعبادة والزهد والورع، والمال فهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان من الأغنياء وكان من التجار، وعاشت عيشة هنية في بيت والدها، فهي ولدت وفي بيت غني من الأغنياء الذي جعل أمواله كلها في سبيل الله وفي سبيل رفعة دين الله سبحانه وتعالى. والحسب: حسبك بحسبها، فهي ابنة خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أنا لا أريد أن أستطرد في هذه المقدمة لندخل إلى موضوعنا، وهو التأملات ووقفات حول حديث أم زرع الذي قصته عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاطف عائشة، وكان يلاطف باقي أمهات المؤمنين، وكان يؤانسهن عليه الصلاة والسلام، وكان يسهر معهن فيما فيه مصلحة قلبها وفي مصلحة نفسها. وهذا لا شك أنه تربية يعني عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء، يعني الذي ينبغي للإنسان أن ينام بعد العشاء، لكن استثنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعني يسمر في العلم، أو لمن يسمر مع أهله يداعب أهله أو يؤنس أهله أو يلاطف أهله، وكذلك السهر مع الضيف. في ليلة من الليالي، ليلة لطف وأنس وصفاء بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة رضي الله عنها، حدثته عن 11 امرأة، جلسنا فتحدثنا وتعاقدنا وتعاهدنا على أن يخبرنا عن حال أزواجهن وأن لا يكتمن شيء. فقصت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث العجيب على النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وقال في نهايته: أنا لك مثل أبي زرع، لأن أبا زرع ضرب يعني سهما عظيما في هذا الأمر وفي هذه المعاملة اللطيفة. بعد الفاصل سنبدأ مع هذه القصة اللطيفة العجيبة التي تبين أحوال الرجال مع زوجاتهم، فانتظرونا. حياكم الله. ذكرت قبل الفاصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعانس عائشة، ومن ضمن ذلك أنها حدثته بحديث أم زرع، وهي أن 11 امرأة اجتمعنا فتعاقدنا وتعاهدنا على أن يفصحن ما في أنفسهن ويبدين حال أزواجهن معهن ولا يكتمن شيء. فكل واحدة منهن يعني قالت أو رضيت بهذا، ثم بدأ الحديث. والذي يتأمل الحديث يجد بأن النساء انقسمن إلى قسمين: قسم مادحات وقسم قادحات. قسم ذكرنا ما في أزواجهن من الصلاح والخير والمحبة والألفة، وقسم في الواقع قادحات، بمعنى ذكرنا حال أزواجهن والتعاسة التي يعيشنها مع هؤلاء الأزواج. هذا الحديث في واقع الأمر لا يخرج عن واقع أغلب الناس، فكثير من البيوتات يعني تجد في 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 مثل هذا الحديث تجد كل امرأة إنما تحكي واقع بيت من البيوتات الموجودة في كل مصر وفي كل عصر. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. وقالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. وقالت الحادية عشرة أو الحادية عشر، يعني المرأة الأخيرة هذه أم زرع، قالت: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها في ساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيش. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل شيء رائحة أو من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. هذا هو الحديث، ولعلكم تشاهدون بأن الحديث فيه بلاغة وفيه جمل وألفاظ تحتاج في الحقيقة إلى تفكيك زيادة على هذا التصنيف الحاصل. فنحن سنذكر بإذن الله جل وعلا في هذا اللقاء هذه الأصناف من الزوجات وهذه الأحوال من البيوت، لعلنا يعني ندخل إلى بيوتات الناس فنحاول جاهدين أن نصلح من هدم وأن نرمم ما حصل في البيوتات من انهدام ومن يعني تشققات في التي صدعت في بيوتات كثير من الناس. طبعا هنا تعاقدنا وتعاهدنا، يعني ألزمنا أنفسهن عهدا وعقدنا على قول الصدق من ضمائرهن وأنهن لا يقولن إلا الحق وإلا الصدق. ننظر إلى الزوجة الأولى التي ابتدأت فذمت زوجها فقالت بأن زوجي لحم جمل غث. لحم الجمل المقصود فيه لحم الجمل الغث الرديء، فلحم الجمل معلوم بأنه لحم أثقل من لحم الغنم، ولذلك أغلب الناس لا يأكلون لحم الإبل كثيرا وإنما يأكلون لحم الغنم لأنه أخف. وهي بهذا تقول بأن زوجها لحم جمل غث لا على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمير فينتقل، والمقصود أنها بالغت في كشف حالة الزوج فذكرت بأنه رجل متكبر وسيء الخلق ولا يوصل إليه إلا بغاية وبمشقة بمشقة كبيرة جدا، وهذا الزوج لا ينفع زوجته في عشرة ولا في غيرها، وهو مع كونه يعني رديئا لا ينتقل أي لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصول، بل يرغبون عنه لرداءته ابتداء، فكيف وهو في رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فهي في واقع الأمر وصفت زوجها بمثل هذه الصفة من الكبر ومن البخل ومن الصلف ومن القسوة ومن سوء العشرة، وهذا وللأسف الشديد موجود عند كثير من الناس، فيوجد من الناس من هو صلف وفيه يعني فيه خشونة وفيه قسوة مع أهله زيادة على البخل وزيادة على التقتير، وأيضا هو لا يسمح لأهله مطلقا بأن يناقشونه في أمر من الأمور، ومع ذلك أصلا هو رديء من جهة قد يكون من جهة نسبه من جهة أخلاقه من جهة أمور كثيرة، فهو كما يقول كما جاء في الحديث حشفا وسوء كيل، حشفا وسوء كيل. هذا هو الصنف الأول من الأزواج الذين ورد ذكرهم في هذا الحديث، وهم الذين عندهم يعني حمق وعندهم صعوبة وحزونة وعندهم صلف وعندهم قسوة في التعامل مع زوجاتهم. المرأة الثانية قالت: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره. هذه المرأة في الحقيقة هي خبرت زوجها وعرفت أخلاقه، فتقول: أنا لا يمكن أن أتحدث عن زوجي مطلقا، ولا أنشر خبره، ولا أظهر أمره، ذلك أني أخاف ألا أن يعني أن يتركني وأن يطلقني مباشرة. وهنا قالت: إلا إذا أردت أن أتحدث عنه فإني لابد أن أذكر ظاهره وباطنه، أذكر مخبره ومظهره، أذكر سره وعلانيته. فهي تريد أن تختصر المسألة وتذكر بأن زوجها سيء الخلق، وأن ظاهره وباطنه سواء في قضية التعامل معه. ولذلك يعني قالت بأنني أختصر هذا الأمر، وأنا لا أريد أن أسترسل بذكر معايبه ومقابحه، ولذلك أكتفي بهذا. وهي قدحته قدحا عظيما حينما أشارت إليه بمثل هذا، فهي تقول بأن زوجها هنا رجل لو نشرت خبره لا أستطيع أن أبقى معه، لأن قالت هنا إني أخاف ألا أذر. قال العلماء: لا، هنا زائدة، بمعنى إني أخاف أن أذره، يعني أخشى أنني أتركه وأكون بلا زوج. فهي تريد أن تصبر عليه رغم مساوئه ومقابحه. وهذه في الحقيقة لفتة جميلة، وهي أن كثيرا من النساء يعانين من أزواجهن من سوء العشرة، من سوء الخلق، من عدم إحسان الكلام والمنطق، من أحيانا عدم الالتفات إلى المرأة، إهمال المرأة. هو رجل يعني ظاهره وباطنه سواء في قضية العشرة، ولكنها حقيقة ترى بأن هذه المفسدة إذا قوبلت بمفسدة الفراق والطلاق فهي أخف. فهي تقول: أنا أصبر عليه، ولو أردت أن أذكر كل شيء، ولكن لا تريد أن تفارقه. فهي مثل ما يقول العامة، يعني ظل زوج ولا ظل حيط مثلا، أو يقولون امرأة تحت رجل ولا مطلقة أو عزبة. وهذا لا شك أنه لا يفكر في هذا إلا العقلاء. فهذه المرأة عندها من العقل ما منعها من أن تتهور فتذهب فتناكف زوجها، أو أنها تنشر خبره فيحصل بذلك الفراق، لأنها تعلم يقينا أن هذا الزوج لو علم بأنها بثت خبره ونشرت سره سيركب الجهالة وسيركب الأحمق فيطلقها. ولأجل هذا حقيقة ينبغي للنساء أن يأخذن مثل هذا الأمر. للأسف الشديد بعض النساء بمجرد مشكلة مع زوجها ذهبت فنشرت غسيلها وبثت الأخبار، فتتأزم، ولربما كانت النهاية هي انهدام البيت بالطلاق. وللحديث بقية، انتظرونا بعد هذا الفاصل. حياكم الله، ما زال حديثنا موصولا حول حديث أم زرع وتأملات ووقفات وتطواف حقيقة سريعة حول هذه القصة البديعة والجميلة التي جاءت في صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم والنسائي وباقي دواوين السنة، التي حدثت بها عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت بأن هؤلاء النسوة اجتمعنا وكنا 11 امرأة اجتمعنا 11 امرأة اجتمعنا وتعاقدنا وتعاهدنا على أن يفصحنا عن أخبار أزواجهن، وأن تبث كل امرأة، أن تبث كل امرأة ما في صدرها تجاه زوجها. فحدث أن المرأة الأولى ذمت زوجها، وكذلك الثانية قصفت زوجها، وأما المرأة الثالثة فقالت وهي تصف زوجها: قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه المرأة تصف حياتها مع زوج في واقع الأمر فيه صفات خلقية وخلقية. أما الصفات الخلقية فقالت بأن زوجها العشنق. العشنق هو الرجل الطويل الذي يقولون طويل وهبيل، يعني فيه طول بعدم فهم. وأحيانا الطول يكون طول جميل مناسب، لكن فيه طول يعني فارع عند كثير من الرجال ونقص في العقل، وهذا موجود. حتى أن العلماء أو الأطباء يذكرون بأن بعد المخ عن القلب هذا يؤثر على قضية التفكير. تقول بأن زوجها عشنق، يعني طويل وطول غير محمود، لأن الطول على نوعين، طول محمود وطول مذموم من جهة يعني طول الإنسان وارتفاعه. قالت زوجي العشنق: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. وهذا الحال موجود، يعني موجود من الأزواج من عنده مثل هذه الصفة، نسأل الله العافية والسلامة. فهو إن صح التعبير الحالي الآن دكتاتوري في البيت، بمعنى أن عنده من الاستبداد وعنده من التسلط وعنده من القسوة، بحيث أن المرأة مجرد آلة في البيت، أن المرأة سلبت شخصيتها أو سلب شخصيتها، أن المرأة ليس لها اختيار وليس لها حق التفكير. حتى لو راجعته في الكلام تعلم يقينا بأن بمجرد مراجعة هذا الزوج، مناقشة هذا الزوج، محاورته، معارضته، سيكون مصيرها الطلاق. وفي الوقت نفسه هي امرأة أشبه بمعلق، فهي الآن تعيش حياة مأساوية إن صح التعبير. زوجها إن نطقت طلقها، وإن سكتت فهي معلق، بمعنى أن لا قيمة لها في البيت، فهي كحلس في البيت أو ثوب في البيت أو يعني مثل ما يقولون الآن قطعة أثرية في البيت، موضوعة على رف أو معلقة على مشكاب أو شيء من هذا القبيل. ولا شك أن هذا حقيقة نوع استبداد وصلف، وهذا مما لا ترضاه الشريعة. شريعتنا جاءت فبينت الحدود التي ينبغي للزوج أن يتعامل فيها مع زوجته، وأن هذه المرأة مكرمة، وأنها قد تكون أفضل عند الله جل وعلا منه. والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وهو الذي يوحى إليه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا عارضته في مسألة شرعية ما كان يقابلها بالعنف. أحيانا لما يعني هناك أحاديث حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فهنا احتجت عائشة، قالت: يا رسول الله، يقول الله يعني جل وعلا الآية الفلانية، فذكرت له، أوردت له آية بأن هذا، بأن الله جل وعلا قال ذلك، فكيف تقول هذا؟ فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام الجمع بين الآية وبين الحديث. أيضا في مسألة العرض يقول جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت: يا رسول الله، يقول الله جل وعلا: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأنت تقول: من نوقش الحساب عذب. فقال: ليس ذاك يا عائشة، إنما هذا هو العرض، يعني فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا هو العرض، على العرض الأعمال على الله جل وعلا. أنا أردت أن أبين بأن عائشة رضي الله عنها كانت تعارض النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، كانت تجادله، كانت تناقشه، فكان يتيح لها فرصة أن تعبر عن رأيها، ولا يصادر يعني هذه يصادر زوجته بمثل هذا الأسلوب، ولا يلغيها من الوجود، ولا يعني يجعلها كقطعة أثاث في البيت. ولذلك هؤلاء الأزواج في الحقيقة يعني موجودون في الساحة وفي الحياة الاجتماعية، وللأسف الشديد. ولذلك اختصرت حالها مع زوجها، فقال الزوج العشنق: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. فهي في الحقيقة في متاهة وفي حال صعبة، لكنها صابرة لعلمها بأن كأختها السابقة، بأنها لو يعني أثارته وحصل بينها وبينه شيء من النقاش، سيكون يعني النهاية هو انهدام البيت، وسيكون أنها ستكون النهاية مأساوية إن صح التعبير. الزوجة الرابعة، وهذه أول امرأة تبدأ في امتداح زوجها، عندنا المرأة الأولى والثانية والثالثة قدحنا في أزواجهن وكشفنا العورات وأظهرنا المساوئ وبينا طبيعة المعيشة أو الحالة التي يعيشونها مع أزواجهم، وهذه الحالات في الحقيقة لا يخلو منها كما ذكرت مصر ولا يخلو منها عصر، فهي موجودة، لكن ليس العبرة بذكرها بقدر ما هو التنبيه على أن هذه الأشياء هي من الأخطاء الاجتماعية، من الأخطاء الأسرية التي ينبغي للإنسان أن يحسن من أخلاقه، أن يحسن من معاشرته لأهله، أن يرتقي بذاته بعقله بفكره، وأن يتجاوز هذه الأمور، وأن يكون إنسانا فعلا زوجا صالحا، ويعلم يقينا بأن ما من شيء يفعله إلا هو محاسب عليه، وأن الحياة الهنية والعيشة الرضية تكمن في هذه الأخلاق الجميلة، في الصبر، في التواضع، في تقدير الآخرين، في معرفة بأن امتلاك الحقيقة الكاملة لا ينبغي أن يدعيه كل أحد، فقد تكون المرأة عندها ما ليس عندك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الحديبية المشهورة، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأجل العمرة، فاعترضته قريش وصدته عن الوصول إلى البيت، وحصل ما حصل من قضية الصلح المشهور المسمى بصلح الحديبية، وكانت يعني أكثر بنود هذا الصلح جائرة ظالمة للمسلمين من قبل قريش، ورضي بذلك النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الأمة ومجموعها، ولأنه يعلم بأن الله ناصره ومؤيده، فكان الصحابة قد أحرموا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يحلوا من إحرامهم. طبعا كان الجو مشحون، وكان الصحابة رضي الله عنهم في إحباط، ولأنهم بقوا سنوات وقد اشتاقوا لهذه القبلة وللكعبة ولأداء النسك، وهم على الحق، وكذلك عندهم القدرة والاستطاعة على مواجهة قريش مواجهة عسكرية، لكنهم في واقع الأمر يعني هذا سبب لهم ردة فعل وصدمة إن صح التعبير، فتأخروا في الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم بالحلق، فدخل خيمته مغضبا عليه الصلاة والسلام، فقالت له أمنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت له يعني تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن السبب في غضبه، فقال أما رأيت الناس أمرهم بالأمر فلا يأتونه، فقالت يا رسول الله، اعتذرت لهم وبأن هذا الأمر شاق عليهم، ثم قالت له يا رسول الله لو حلقت أنت فرآك الناس واستجابوا، فعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام فحلق رأسه، فقام الناس كلهم فحلقوا رؤوسهم، والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشارت إليه أم سلمة وهي امرأة فقبل منها، فكان يعني فيه حقيقة فرج في مسألة كادت أن تمثل أزمة، فالناس يعني حتى أن عمر قال يعني شككنا في أمرنا، أو قال بأن يعني شكى الحال، وأن أننا نحن على الحق ونحن على كذا، وهؤلاء أعداء الله، وهؤلاء الذين ينبغي محاربتهم وكذا. فالمقصود في النهاية كانت مشورة أم سلمة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام مثلت انفراج، ومثلت حقيقة حل لمشكلة ربما لو بقيت لكان لها تبعات. المقصود بأن الرجل يبغي له أن يتيح لأهله فرصة أن يشاورهم في أشياء كثيرة في حياته، في طبيعة التربية في البيت، في أحيانا قد يحتاج الرجل إلى مشورة امرأته في الإقدام على عمل، الإقدام على تجارة، الإقدام على دراسة. المشاورة في الغالب تمثل درجة كبيرة من الوصول إلى الحق، لأن كلما شاور الإنسان ممن يثق به، وأعتقد بأن أقرب الناس إلى الإنسان إلى الرجل امرأته، فسيحقق قدر كبير من الوصول إلى الحق. المقصود بأن هذه المرأة عاشت عيشة يعني غاية في الصعوبة. هنا المرأة الرابعة وهي أول امرأة تثني على زوجها، قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر أو قر، ولا مخافة ولا سامة. هذه المرأة تصف زوجها تقول بمثل جو تهامة. جو تهامة جو عليل، جو جميل، لا برد قاس ولا حر يعني مؤذي، ولذلك معروفة يعني اتهامه بهذا الجو العليل، هذا الهواء العليل وبهذا الجو النقي وبكثير من الأشياء الصحية التي تعود على البدن، تعود على الصدر، تعود على النفس بالراحة وبالطمأنينة. فهي تثني على زوجها ثناء طيبا، وأن هذا الرجل معتدل، باطنه سليم وظاهره سليم، لا يحب حقيقة الأذية، لا يريد إغضاب أهله، عنده يعني شيء من الأشياء الطيبة التي سنذكرها بإذن الله جل وعلا، ولكن في لقاء قادم، لأن الوقت أدركنا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.